بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. طبعا بقي عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق. الأخ محمد من العين بارك الله فيه سأل سؤالين، أجبت عن سؤاله الأول. سؤاله الثاني يقول عندي أولاد ابنه، يقول أولاد ابني أيتام عندي، يقول وحافظ لهم أموالهم وكذا، كل سنة أزكيها، يقول يعني أنا خايف أني أعطيهم الأموال وربما يصرفونها ويعني ما يحفظون شيء منها. أخوي محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويصلح لك النية والذرية، بالنسبة للزكاة تجب في أموال الجميع، تجب في أموال الصبي والمجنون والعاقل والكبير والصغير، العبرة بوجود المال، فإذا وجد المال وبلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة. ولذلك الأموال التي عندك بالنسبة لأولاد بعيال أولاد ولدك، هذه الأموال يجب عليك أن تزكيها سنويا، ويجب عليك أيضا أخوي محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك أنك تنمي هذا المال بحيث أن لا تأكلها الصدقة، مثل ما قال عمر ومثل ما قالت عائشة، اتجروا بأموال اليتامى، ولعلك تشوف لك مثلا يعني تشوف لك مثلا شغلة ما فيها مخاطرة، شغلة آمنة مثلا، وتخلي الأموال هذه تتحرك مثل التجارة في الأسهم في الشركات التي نشاطها طيب ونظيف وما في أي شبهة، مثل تعطيها مثلا شخص تثق فيه، تعطيه بعض المبلغ يقلبه لك في السوق يشتغل، يعني عنده دراية في العقار، عنده دراية في كذا، حتى لا تأكل الصدقة، حتى لا تأكل الزكاة الأموال. الأمر الثاني بالنسبة للأولاد، إذا كانوا فعلا أنت تعتقد ويغلب على ظنك أنهم ما وصلوا مرحلة النضوج والرشد، يعني لو أعطيتهم مثلا الأموال تعرف أنت أو يغلب على ظنك بأنهم يعني يعبثون بها أو يصرفون على سيارات أو يصرفون على إلكترونيات وتروح عليهم، لا تعطيهم أبدا، لا تعطيهم، لأنك أنت مسؤول عنهم أمام الله عز وجل، وأيضا مسؤول عنهم أمام القانون وأمام الدولة. ولذلك أصلح لهم في هذا المال، وأنصحك يا أخي الفاضل أنك تشوف لهم من الآن، تشوف لهم عقار، تشوف لهم شيء، حتى أنك تحفظ الأموال، أموالهم فيها، كل واحد ونصيبه. بارك الله فيك. طيب تفضلوا، تفضل أم أحمد. عمان.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير، الله يحفظك. أبغي أسأل لو سمحت، هل يجوز لباس النعل من الرجال تلبس المعرق حلال أم حرام؟
نعل الرجال؟
النعل كرمك الله، كرمك الله، نعم.
طيب.
وأطر الرجال.
طيب.
وأسألك لو سمحت،
أها.
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوم يتوضأ يغسل وجهه عدة مرات أو مرة واحدة؟ جزاك الله خيرا أنا.
إن شاء الله يا أم محمد.
جزاك الله خير، غفر الله لك، الله يسخرك.
مرحبا أختي. فضل حسين. حسين من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك شيخ عزيز؟
مرحبا أخوي.
شيخي أنا هذا حسين من الشارقة، بس جاي السعودية.
إيه.
زيارة للأهل.
إيه طيب.
جالس أنا عند عمي في جدة، وجت لي خلاص يعني كيف قلت خلاص ناوي إني أروح أعتمر.
إيه.
فأنا صار لي تقريبا أسبوع عنده، هل أروح للميقات اللي هو تابع أتوقع للإمارات، ولا أقدر أحرم من عنده في البيت من جدة؟ لا أعتبر يعني كمقيم جدة.
وأنت أصلا رايح لزيارة عمك؟
إيه أنا من الشارقة. إيه. زيارة عند عمي وعمامي وكذا، فنويت مرة واحدة إني خلاص قلت ما دام موجود أنا بالمرة أروح أعتمر.
أبشر يا حسين. تسمع الجواب إن شاء الله بعد شوي.
تمام.
مرحبا مرحبا. تفضل يا علي. علي من العراق. علي.
نعم نعم.
تفضل تفضل.
دكتور.
أهلا وسهلا ومرحبا.
دكتور يرحم والديك، علي منك عند الصلاة، عند آخر صف، أنا أصلي أنا وقاعد.
إيه.
من أقعد آخر صلاة آخر السنة، وعلما أنا شوية بالقراءة ما سيطر على نفسي، أطلع يعني صوت ما سيطر على نفسي.
إيه.
فيعني أخاف صلاتي مو صحيحة، وبعض الناس يعني يقولوا لي يا ترى صوتك يأثر علينا، وأنا أصلي ورا مو مشكلة، لو أجاهد نفسي أصلي بأول سنة.
يعني أنت تصلي قصدك مع الجماعة في المسجد وتقرأ التحيات جهرا؟
إيه نعم. لا لا لا، الصلاة الفرض مع الإمام أصليها آخر صلاة وحدي.
ها.
ويا الإمام أتابع الإمام عادي، وأسمع الإمام قراءة الإمام وعادي مثلهم.
أنت وين تصلي بالضبط، في المسجد ولا في البيت؟
لا لا بالمسجد.
طيب بأي صف، أي صف تصلي؟
أنا أصلي وحدي آخر صلاة، ما كنت أن الكراسي اللي نحطن بالأخير.
إي يعني على الجنب.
إي واحد على بداية الجامع، يعني نهاية الصفوف، يعني وحدي ما ولا ناس يصلون، بس هذا وحدي.
لوحدك فقط الإمام. لوحدك فقط ها؟
إي نعم إي نعم، وتابع الإمام.
إن شاء الله يا علي.
شيخ يرحم والديك.
والديك.
سؤال ثاني.
أها.
إذا شخص يعني اغتاب شخص أو أذاب نفسه أو بعرضه.
إيه.
نعم. واستغفر ذاك الشخص بد 200 مرة أو 100 ودعا له، هم ينفع أن يخلص من هذا الضرر الصاب صاحبه؟
إن شاء الله يا علي.
يرحم والديك. سؤال ثالث، الدعاء للموتى يعني شرط ولد صالح لو أدعي للناس أيه كان كل أمة محمد والإسلام؟
أبشر يا علي.
شيخ يرحم أبوك، بالنسبة يعني الكل واحد يصيبني من كل واحد ما يدعي له يصيبني أجر من عنده؟
إن شاء الله بإذن الله تسمع الجواب.
تشكر.
مرحبا مرحبا. أم خالد.
مساك الله بالخير يا شيخ.
سنور العافية.
الله يعطيك الصحة والعافية. يا شيخ ما أدري أنا أسوي اللي أسويه صح ولا غلط.
أها.
أنا أسافر من مكان إلى مكان أجمع الفرائض، بس يوم أرجع البيت لو يوم كامل أعيد السنن الرواتبة والنافلة، لو حتى 20 ركعة سنة أقعد أتيدد صلي صلاة ركعتين الوضوء وصلي السنن كلها، هل هذا صحيح اللي أسويه ولا لا يا شيخ؟
إن شاء الله يا أم خالد.
جزاك الله خير. رحم الله روح والديك.
والديك. مرحبا مرحبا. أبو سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف يا شيخ؟
خير ونعمة.
الله يعطيك العافية، نشكر القائمين على البرنامج هذا ونشكرك.
جزاك الله خير.
وطويل العمر. عندي سؤالين.
تفضل.
الآية الكريمة فلك تحمى العقبة وما أدراك ما العقبة وكو رقبة. وطعام في يوم ذي مسغبة. والسؤال الثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي.
اي
نريد تفسير يعني للنجاشي مسلم يعني.
ان شاء الله يا ابو سعيد.
الله يعطيك العافيه.
مرحبا مرحبا. ام مصطفى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
اليوم انا صايمه الايام البيض.
إيه؟
بعدين انا عندي قطره، عندي التهاب في عيوني شديد.
إيه؟
القطرة قالوا لي بتفطر صحيح؟
إيش إن شاء الله تسمعين الجواب.
الله يخليك.
مرحبا مرحبا. عبد الله.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام.
كيف الحال يا طويل العمر؟
خير ونعمة.
يا مرحبا يا شيخ. طويل العمر بسأل عن الأسهم وزكاة الأسهم في البنوك الإسلامية يعني.
إيه؟
وفي الشركات.
إيه؟
أنا عندي أسهم يا طويل العمر في البنوك، ومن تقريبا من 4 سنوات تقريبا انا ما زكيت، ما يعني هم الله يطول عمرك حد يقول لي زكن على الارباح مالي، حد يقول لي زكن على المشتري، ما تعرف يعني يا طويل.
انت اخوي عبد الله تحطها استثمار مو بحطها مضاربه؟
لا لا استثمار.
طيب ان شاء الله تسمع الجواب.
تسلم يا طويل.
مرحبا. مريم.
الو.
تفضل يا مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا بشتاق من الوالدة، توفت وهي في رمضان، أبغى أشوف شي عليها نصوم عليها
في رمضان. ها.
أيوة أيوة.
ما صامت رمضان كله؟
لا ما صامت رمضان كله.
إن شاء الله يا مريم.
إن شاء الله.
مرحبا. أم محمد الكويت.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مبروك عليك الديكور الجديد،
الله يبارك
العافية على التعليم الوطني اللي علمتنا اياه
ووطأتنا
به. دكتور، في وحدة مريضة يعني بالقلب، بسم الله عليك،
ايه،
وما نحى الدكتور انها ما تصوم،
ايه،
فهي تصوم بدون شور الدكتور وبدون شور اولادها، واولادها ده صار عليها انها ما تصوم،
ايه،
فهل هذا لها في اسم لها يعني اذا صامت؟
شريه ام محمد،
مشكور يا
مرحبا بكذا. مرحبا، نكتفي،
مع السلامه.
تفضل يا حسين.
طال عمرك، في عندي سؤال بدي اسال الشيخ.
تفضل تفضل انت على الهواء.
ايوه، بالنسبه لموضوع الحسد،
حضر التلفزيون يا حسين،
من الحاسد بيشتغل بامر الله ولا بدون امر الله؟
يلا خير ان شاء الله،
مشكور،
مرحبا. طيب طيب طيب، المخرج يقول صلات كثيره جدا، ولكن ما ان شاء الله ان شاء الله اذا قدرنا باذن الله نخلص المجموعه اللي عندي بنفتح المجال ايضا. طيب، عندي ام عمر من سلطنه عمان، بارك الله فيها، بالامس تقول عمتها عندها ذهب كثير، تقول تستخدمه شبه يومه والباقي تقول على فترات، هل عليه زكاه؟ اخت الفاضله ام عمر، قولي لعمتك ما عليه زكاه، قولي لها ما عليه زكاة، ما دام أنها تستخدم هذا الذهب وتستعمله وتتحلى فيه وتتزين فيه دائما، وأحيانا يعني تخبيه وكذا، ما عليها زكاة في أصح قولي أهل العلم، بارك الله فيك. أم حمدان بالأمس من الشارقة تقول بأنها يعني أعطت ولدها مبلغ، وهذا المبلغ يرده على أقساط شهرية أو على أقساط معينة، تسأل عن الزكاة، هل عليه زكاة؟ هي نعم يا أخت الفاضل، بالنسبة لأي إنسان أعطى إنسان آخر قرض مثلا، وهذا القرض مضمون الرجوع، أنت تعتقدين بأن ولدك بيرجعه، ما يجحد وموسر وقادر، ما عنده مشكلة مثلا مالية وعنده رواتب يرجع لك، يجب عليك سنويا تزكين هذا المبلغ اللي عنده. فأفترض مثلا أنت عطيتي 200,000، رجع لك في ظرف سنة 100,000، ها باقي 100 تزكينها ما دام مضمون. أما إذا كان لا، الولد عنده مشاكل، معسر، احتمال ما يرجع المال، عنده مشاكل مالية، عنده ديون، عنده قروض عليك، هذا لا، ما تزكينه حتى تقبضينه، بارك الله فيك. أم قاسم تقول بأنها استلمت يعني مبلغ من الحكومة كان محجوز مدة 4 سنوات ل يعني أولاد لأولادها، يعني بسبب أظن زوجها شهيد كما ذكرت، تقول هذا المبلغ هل أزكيه؟ وبعدين من أنا استلمت تقول اشتريت فيه يعني بيت للأولاد. أخت الفاضلة بارك الله فيك، الأصل مثل هذه المبالغ المحجوزة عند الدولة أو الحكومة لما تستلمينه تزكينه عن سنة واحدة فقط، لما تستلمينه تزكيه عن سنة واحدة، فهذا المبلغ اللي بقي 4 سنوات محجوز لما استلمتيه تزكين عن سنة واحدة، وبعدين ما دام حولتي إلى عين بيت مثلا أو عقار أو شيء خلاص ما عليك زكاة فيه. فيا أخت الفاضلة ارجعي وزكي عن سنة واحدة فقط. الأخ حميد من العراق بالأمس يقول يعني يقول كان عنده طيارة يوم الجمعة، يقول ركبت الطيارة وفي الطائرة صليت الظهر، يقول اتجهت يعني إلى جهة القبلة، وبعدين يعني كنت مستقيم على جهة واحدة، وتعرف الطائرة وتحركها. أخوي حميد الله يرضى عليك وبارك فيك، بالنسبة للإنسان إذا طبعا أولا عندنا استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، لأن الله تعالى قال فولوا وجوهكم شطرة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث الموسيقى قال أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يسقط استقبال القبلة في حالتين، الحالة الأولى بالنسبة للعاجز عن استقبال القبلة، والعجز هذا إما يكون بسبب مرض نايم على السرير وما يستطيع يتغير، إما أن يكون بسبب ركوب وسيلة نقل مثل الحالة اللي أنت فيها، أنت ليس عندك القدرة والاستطاعة أنك تجعل الطائرة على جهة القبلة أو الباخرة على جهة القبلة أو القطار أو الباص، يعني ستنتقل وسيلة النقل إلى أي جهة، ولذلك ربنا جل وعلا قال فأينما تولوا فثم وجه الله، وهذا من لطف الله عز وجل. ولذلك إذا فعلا صليت في الطائرة الأفضل أنك تستفتح إلى جهة القبلة إن استطعت، يعني تكبيرة الإحرام، إذا ما استطعت ما عليك شيء والحمد لله، وتستمر في صلاتك ولا تعيدها إذا وصلت إلى البيت، لأنك أنت صليت بنص شرعي. الحالة الثانية حالة التباس القبلة مثلا، فإذا اجتهد الإنسان ومعرف القبلة حتى لو كان مقيم واجتهد وبذل الوسع واستعمل الأدوات الموجودة عنده وكذا، وبعدين اكتشف بأن إلى غير القبلة، ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. بارك الله فيك. فوضعك اللي ذكرته لي صحيح والحمد لله. أم أحمد اليوم تسأل تقول هل يجوز للمرأة أن تلبس يعني النعال الخاص بالرجال؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي ما بين الرجل وما بين المرأة من الفروقات الشيء المعروف، ولذلك ربنا جل وعلا قال وليس الذكر كالأنثى، وقد اختصت المرأة بنوع من اللباس وبنوع وهيئة معينة، واختص الرجل بنوع من اللباس وهيئة معينة، ولذلك لا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة ولا للمرأة أن تتشبه بالرجل، سواء في الكلام سواء في اللباس سواء في العادات التي تختص بها النساء والعادات التي يختص بها الرجال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. فلو جاءت المرأة مثلا وحلقت شعر رأسها وصنعت مثل الرجل، هذه ملعونة على لسان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لو جاءت المرأة ولبست ثوب الرجل المختص بالرجال الثياب العادية، هذه ملعونة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. لو جاء الرجل ولبس لباس المرأة أيضا، لبس لباس المرأة مثلا، هذا أيضا ملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى قضية النعال. النعال حقيقة يعني فيه نوع من النعال يشترك فيه الرجال والنساء، مثل أكرمكم الله اللي موجودة في البيوت يسمونها الشباشب، واللي يستخدمونها في دورات المياه وكذا، ما فيه يعني تميز. وفي نوع أنواع أيضا من النعال يلبسها الرجال والنساء، وأيضا أحذية، هذا ما ليس التشبه. أما إذا كان هذا أكرمكم الله هذه النعال مختصة بالنساء ومعروف، لو لبسها الرجل ضحك الناس أو التفتوا إليه مستغربين أو أشاروا إليه بالأصابع قالوا إيش هذا يسوي، هذا ملعون ما يجوز حتى لو كان في النعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. وكذلك المرأة إذا لبست لبسة الرجل، إذا لبست لبسة الرجل. أما إذا كان النعال مشترك بين الجميع ما عليه شيء، لكن إذا كان فعلا من اختصاص النساء ثم لبسه الرجال، أو من اختصاص الرجال ثم لبسته النساء، لا يدخلون في اللعن الوارد على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم أحمد تسأل عن وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، تقول هل كم كان يغسل وجهه عليه الصلاة والسلام؟ إخواني وأخواتي، أنا طبعا شرحت صفة الوضوء في حلقة خاصة تطبيقية وعملية، وشرحنا صفة الوضوء وكذا، والحمد لله يعني الأخبار طيبة والناس يعني يقول يعني استفدنا منها. لكن في أشياء أنا ما أحط يعني بجميع مسائل الوضوء لأنه صعب والوقت يعني مقتضب. عموما أخت الفاضلة، وهذا رسالة لك وللجميع، الأصل أن الوضوء غسلة واحدة، هذا هو الأصل. غسل الوجه الواجب مرة، غسل اليدين الواجب مرة، مسح الرأس الواجب مرة، غسل القدمين الواجب مرة، هذا هو الفرض. ما زاد على ذلك فهو سنة، ما زاد على ذلك فهو سنة. وإذا كان الإنسان غسل عضوه العضو اللي عضو الوضوء واعتقد بأنه ما أسبغ الوضوء في هذا العضو، وجب عليه وجوبا أن يغسل المرة الثانية. مثال يعني بعض الناس الآن يغسل وجهه، يغسل مقدمة وما استوعب، هو شك في نفسه، لا يغسل مرة ثانية. ولذلك الغسلة الواحدة هي الواجب، الثانية والثالثة سنة، سنة وليس بواجب. ولذلك لو جاء شخص الآن واقتصر في الوضوء على غسلة واحدة أجزأه ولله الحمد. والبخاري رحمة الله عليه في الصحيح بوب أبواب، قال باب الوضوء مرة مرة، يعني تغسل العضو مرة واحدة، الوجه مرة، اليدين مرة واحدة، مسح الرأس طبعا على الإطلاق مسح الرأس دائما مرة واحدة، المسح ما يتكرر، مسح الرأس دائما مرة واحدة. البخاري يقول باب الوضوء مرتين مرتين، يجوز تغسلين وجهك مرتين ويديك مرتين ورجليك مرتين، المسح مرة واحدة بالنسبة للرأس. الحالة الثالثة الوضوء ثلاثا ثلاثا، تغسلين ثلاث مرات الوجه واليدين ثلاث مرات، وتمسحين الرأس مرة واحدة، وتغسلين القدمين ثلاث مرات. وطبعا الأذن، ها الأذن مع كل غسل، مع يمسح مع الرأس، الأذن يمسح مرة واحدة مع الرأس لأنه يتبع للرأس. الصفة الرابعة التنويع بين هذه الأعضاء، يعني يغسل واحد وجهه مرة ويغسل يديه مرتين، يجوز، يجوز التثنية في اليدين ويجوز الإفراد في الوجه، ويجوز العكس أيضا كما يقول العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا إلا لبيان الجواز. فيغسل مثلا وجهه ثلاث مرات ويديه مرة واحدة ورجليه مرتين، مرتين في الرجل ومرتين مرتين في الرجل ومرة في اليد وثلاثة في الوجه، يجوز، يجوز. وهذا المسألة ذكرها العلماء لما رأوا أن نوع، ولذلك قالوا يجوز المخالفة بين أعضاء الوضوء من جهة عدد الغسلات، من جهة عدد الغسلات. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين الجواز، والأصل مثل ما ذكرت الغسلة الأولى هي الأصل، فما زاد فهو سنة، بارك الله فيك. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرة غسل ثلاث مرات، ومرة غسل الوجه مرتين، ومرة غسل الوجه مرة واحدة. يا أم أحمد بارك الله فيك. حسين من السعودية يقول أنا أصلا من الشارقة، زائر عمامي في جدة، يقول قعدت عندهم فترة من الزمن ثم بدا لي أنني أعتمر. من وين أعتمر؟ أخوي حسين بارك الله فيك، ما دام أنك سافرت من هنا إلى جدة قصدك صلة الرحم وزيارة العمام والاجتماع بهم، ثم طرأت عليك مسألة العمرة، فما في حاجة بارك الله فيك أنك تذهب إلى ميقاتك من بيت عمك اللي أنت فيه، ها من بيت عمك اللي أنت فيه جالس، تحرم تشوف تشتري رداء وإزار وتحرم، تقول لبيك اللهم عمرة، وتروح المكة وتطوف وتسعى وتقصر وتدعو لنا معك. جزاك الله خير وبارك الله فيك. علي من العراق يقول أنا أصلي جالس، يقول أخذ طرف المسجد وأصلي على كرسي في طرف المسجد، يقول أنا عندي مشكلة أنني ما أسيطر على نفسي فأقرأ بصوت مرتفع، يقول يعني الناس بدأوا ينتقدوني، يقول نخشى على صلاتك من البطلان وشيء من هذا القبيل. يا علي بارك الله فيك وزادك الله حرصا، وفقنا الله وإياك، ما كان ينبغي لك أن تبتعد عن الصف؟ ما الذي ينقصك يا أخي الفاضل؟ أنت قد تكون أفضل وخير عند الله من كثير من هؤلاء اللي أعطاهم الله صحة وعافية. اللي بكر في المسجد إلى المسجد ينبغي له أن لا يتنازل عن الصفوف الأولى، خاصة وراء الإمام. من الخطأ الآن الذي يرتكبه بعض الناس إذا جاء إلى المسجد يجلس في آخر الصفوف، أو يستند إلى الجدار، أو يروح يمين ويسار في أطراف الصفوف، وهذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني اقترعوا يصنعون قرعة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أصحاب متأخرين في المسجد أمرهم قال تقدموا ولتأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم. ولذلك يا أخي الفاضل كونك أنت على كرسي هذا لا يعيبك ولا يقطع الصف، يعني من الآن وطالع احرص يا أخي الفاضل أن لا تنفرد، ويخشى على صلاتك من البطلان كونك انفردت بمثل هذه الصورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لفذ خلف الصف. والانفراد هذا قد يكون له صورة الصلاة خلف الصف، لأنك لوحدك في آخر الصف، لوحدك في آخر الصف. ولذلك يا أخي علي الله يرضى عليك من الصلاة القادمة ما دام تبكر للمسجد خلك في الصفوف الأولى، وصلاتك على الكرسي ما تقطع الصف ولله الحمد، ولك الأجر والثواب. يبقى قضية عدم سيطرتك على القراءة، لا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام بل ربنا جل وعلا قال فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا قرأ، يعني إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال في الحديث الطويل فإذا قرأ فأنصتوا، فإذا قرأ فأنصتوا. فإذا قرأ الإمام يا أخي الفاضل واجب على المؤمن أن ينصت إلا في الفاتحة، في أصح أقوال أهل العلم. فإذا قرأ الإمام الفاتحة وانتهى منها وقلت آمين تبدأ أن تقول تقرأ الفاتحة، بعد ذلك ما ترفع صوتك ولا تتكلم ولا تقرأ ولا تذكر ولا تأتي بشيء، لأن إنصاتك واجب للإمام، إنصاتك واجب للإمام. واعتقد يا أخي علي أنك مع الوقت تستطيع تدرب نفسك وتعود نفسك على أنك ما تتكلم، إذا علمت، خاصة إذا علمت أن هذا حكم شرعي، فأنت ليس لك الحق أبدا أن تقرأ خلف الإمام إلا الفاتحة، هذا في القيام. أما الركوع طبعا تسبح، لما تركع تسبح، وأيضا في 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 السجود، وحاول قدر المستطاع أنك لا تشوش على الذين حولك، لا تشوش على الذين حولك، حاول قدر المستطاع أن تضبط نفسك. واعلم يا أخي الفاضل أن القراءة هي حركة اللسان، بالنسبة للصلاة السرية أو صلاة المأموم خلف الإمام حركة لسانك يكفي، حتى لو ما صدر ذاك الصوت اللي هذا فيكفي، هذا في هذا في أصح أقوال أهل العلم، يكفي حركة اللسان. ولو أسمعت نفسك شيء يسير جدا يعني الأمر واسع، لكن إذا انزعج اللي حولك وقالوا تشوش علينا لا ما يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل وجد عمر يرفع صوته في القراءة وبكر، فقال ارفع يا أبا بكر واخفض يا عمر، ويعني دلهم على أنه ما ينبغي الناس يعني يشوش بعضهم على بعض. علي يسأل يقول بالنسبة يعني للشخص إذا اغتاب شخصا آخر واستغفر له 200 مرة 300 مرة يقول أو كذا، يقول هل يعني يكون هذا كفارة له؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا الغيبة محرمة، الغيبة محرمة وهي من كبائر الذنوب، والله جل وعلا يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله، قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، هذه الغيبة، ولذلك هي محرمة محرمة. والمغتاب يعاقب يوم القيامة، يقرض لسانه وشفتيه بمقاريض من نار، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا هناك عقوبات كثيرة بالنسبة للمغتاب، زيادة على أخذ الحسنات التي يكتسبها من خلال أعماله الصالحة وتعطى لمن اغتابه. الأمر الثاني، يجب على كل إنسان وقع في الغيبة أن يتوب إلى الله عز وجل. والغيبة ليست فقط في وصف اللون أو الطول أو القصر، لا، بل حتى كل ما يكره الإنسان ذكره فيه حال حضوره فهو غيبة. يعني الآن لو قلت والله شوفوا سيارة فلان قرنبع مثلا، هو يزعل من هذا، هذه غيبة. يعني لو سبيت سيارته وهو يكره، تعرف أنه يكره، هذه غيبة. لو سبيت بيته، لو سبيت بقرته ودابته وقلت بقرت فلان، هذه غيبة. هكذا ذكر العلماء، وكذلك غيبته في ثيابه وفي لونه وفي شكله وفي عقله وفي فهمه وفي تفكيره وفي عياله وفي بيته، هذه كلها من الغيبة. للأسف الشديد أصبحت فاكهة المجالس، أصبح الآن المجالس يعني يضيق أصحابه إذا ما تفكهوا بأكل لحوم الناس، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله يعافينا وإياكم. المقصود إن هذه غيبة، ولذلك يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل. واستغفارك لأخيك هذا إن شاء الله علامة على التوبة. الأصل أن الإنسان يستسمح منه، يقول اجعلني في حل، أبحني يا فلان كذا. فإذا خشي يقول لا، أنا يمكن إذا قلت له ممكن أنه يغر صدره علي، ممكن يحقد علي، ممكن أنه يفكر يعني الشيطان يقدح في نفسه شر، ها يستغفر له. واستغفارك لهذا العدد هذا طيب، جزاك الله خير، تقول اللهم اغفر لي ولأخي، اللهم اغفر لي ولأخي، اللهم اغفر لي ولأخي، طيب بارك الله فيك ورضي عنك. علي يسأل يقول بالنسبة للدعاء للموتى، يقول يعني هل يلزم أن يكون الداعي رجل صالح؟ وهل الدعاء لجميع الأموات يصلني الأجر أنا أيضا بسبب هذا الدعاء؟ أخي الفاضل، أولا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ثم ذكر قال أو ولد صالح يدعو له. والعلماء يقولون بأن هذا القيد مهم، يعتبر شرط من شروط قبول الدعاء، لأن قال أو ولد صالح، أو ولد صالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصلاح هنا أراده، ولذلك هذا القيد مهم. فقالوا بأن الابن إذا لم يكن صالحا فلو دعا لوالده لا يصل دعاؤه، لأنه أصلا في نفسه فاسق أو فاجر أو ظالم مثلا. وهذه المسألة فيها بحث عند أهل العلم، ولكن ما ينبغي للإنسان أن يكون أن ينقطع عن الدعاء لأمواته حتى لو كان عنده شيء من التقصير، ولأن لأهل العلم تفسير حول هذا المعنى معنى الحديث. أما الدعاء لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، كل دعوة لهؤلاء المسلمين تصلك بإذن الله، يصلك الأجر وملك على رأسك يقول ولك بمثل. الله عز وجل يكلف ويوكل ملك على رأسك كل دعوة تدعوها بظهر الغيب لأخيك المسلم أو لإخوانك المسلمين، يقول الملك ولك بمثل. يعني تخيل الآن أنت جالس تقول اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ملك على رأسك، يقول ولك مثل ذلك. لك مثل ذلك، هل هو لك أجر هذه الدعوة؟ والدعوة من حيث الكيفية، هذا قول لبعض العلماء. القول الثاني قالوا هل لك ولك بمثل ذلك، بمثل هذه الدعوة من حيث الكمية، يعني لكل شخص وصله دعاؤك سيصلك الدعاء، هذا أيضا قول. وفضل الله واسع والله يؤتي فضله من يشاء، والحمد لله على منته وتفضله سبحانه وتعالى. أم خالد من الفجيرة تقول أنا أسافر يعني كثيرا من مكان إلى مكان، لما أرجع تقول البيت أروح وأجمع جميع السنن، الرواتب والنوافل وسنن الوضوء، تقول حتى لو صارت 20 أو أكثر من ذلك. تقول هل عملي هذا صحيح؟ لا، عملك غير صحيح يا أم خالد، وزادك الله حرصا وبارك الله فيك وفي رغبتك في الخير. أخت الفاضلة أبشرك بشارة عظيمة جدا بشرناها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على العبادة، ولا يمكن لأحد ولا يجوز لأحد أن يفكر مجرد تفكير إنه ممكن هو يفوق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في العبادة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر ما يصلي السنن الرواتب مطلقا إلا سنة الفجر القبلي، إلا سنة الفجر القبلي، وكان يصلي الضحى في السفر ويصلي النفل المطلق، لكن كان يترك سنن الرواتب. فيا أم خالد الله يرضى عليك، لا تعتقدين بأنك ستأتين بشيء أفضل مما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله. كان يترك وما كان يقضي، إذا رجع ما كان يقضي، لكن كان حريص على سنة الفجر القبلية وصلاة الوتر، ما كان يتركهما لا في حضر ولا في سفر. فلذلك قضائك هذا حقيقة في غير محله، قضائك في غير محله. والشريعة من رحمة الشريعة ومن وسطيتها ومن تيسيرها أن الإنسان في السفر يعني الله عز وجل الفريضة، وهي فريضة يصليها ركعتين الظهر والعصر والعشاء، فريضة خفف الله عز وجل عن الناس، فما في داعي أنك تكلفين نفسك في أمر لم يأذن به النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا رجعت لا تقضين شيء بارك الله فيك من السنن الرواتب. أبو سعيد يسأل عن يعني قول الله عز وجل فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه الآيات جاءت في سياق بيان فضل عتق الرقاب. عتق الرقاب قديما الآن غير موجود يا أبو سعيد، هذا كان في الزمان السابق، وهذا من أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل من عتق النسمة، ولذلك الشريعة تتشوف إلى عتق الرقاب. لاحظ الآن أغلب الكفارات إن لم يكن كلها عتق رقبة عتق رقبة عتق رقبة، وهذا الرقبة مال، ولذلك كانت الرقبة هذه تسوى مبالغ كبيرة. فلما يأتي الشخص يعتقها في سبيل الله عز وجل يرجو الثواب من العبودية إلى الحرية، لا شك بأنه أمر تجاوز فيه العقبة، والعقبة هي الطريق اللي فيه مكان، فيه يعني مكان وعر وصخور يعني تمثل عقبة في طريق الإنسان، بمعنى أن الإنسان الذي فعلا يعتق الرقاب هذا دليل على أنه تجاوز كل العقبات التي يضعها الشيطان في طريقه، وانتصر على نفسه الأمارة بالسوء اللي تدعوه إلى أن يكون جماع مناع، وانتصر على شيطانه الذي يعيده الفقر ويخوفه الفقر، يخوفه الفقر، والله جل وعلا يعد العبادة مغفرة منه وفضلا. أبو سعيد يسأل عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي، يقول النجاشي هل هو مسلم؟ نعم يا أخي الفاضل، النجاشي هذا كان ملك الحبشة، وكان رجلا عادلا، وكان على التوحيد، وهو على دين عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ولما حصل للصحابة في مكة من الاضطهاد ومن السحق من قبل قريش، وضاقت الأرض على الصحابة بما رحبت، وأصبح أصبحت الأذية يعني تمارس عليهم بجميع ألوانها وأشكالها، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بيده شيء، ما عنده القدرة على حمايتهم، أذن لهم بأن يهاجروا إلى أرض الحبشة، وقال بأن فيها ملك صالح، ملك صالح لا يظلم عنده الناس. فذهب طبعا أول من هاجر عثمان وزوجته رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام ومجموعة، ثم عادوا، ثم صارت الهجرة الثانية، والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا هو على التوحيد، ولذلك لما قرأ عليه جعفر الآيات بعد وشاية قريش في الإفساد إفساد النجاشي على الصحابة، قال والله ما تجاوز هذا القرآن ما جاء بعيسى ولو بهذه القشة، القشة يعني، وبكى بكى كما جاء في الروايات. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام في عام 6 من الهجرة بعث له 3 رسائل، بعث الرسالة الأولى بأن يسلم قال له أسلم، وبعث له رسالة ثانية بأن يزوجه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان لما مات زوجها هناك، وبعث أيضا له رسالة ثالثة إن الصحابة اللي عندك أذن لهم بالرجوع، ما قصرت يعني وضيفتهم وحميتهم، أذن لهم بالرجوع. فجميع الرسائل الثلاثة وضعها على عينه وعلى رأسه ونفذها، زوجه لأن أصبح ولي، أبو سفيان كان مشرك ذيك الأيام فكان هو وليها والسلطان ولي من لا ولي لها، زوجه أم حبيبة على 4000 دينار، وثم أذن لجعفر ومن معه بالرجوع إلى مكة عفوا إلى المدينة، وثم أيضا الثالثة أسلم رضي الله عنه. ولذلك بعض يعني كتاب السيرة يقول بأنه صحابي، والصحيح بأنه لم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يعد من التابعين، لأن من شرط الصحبة أن يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام. فمات رضي الله عنه ورحمه، مات فالنبي صلى الله عليه وسلم نفس اللحظة نزل عليه جبريل أخبره بوفاة النجاشي، فنعاه للصحابة قال إن مات أخونا أو أخي النجاشي فقوموا بنا نصلي عليه، فصلى عليه صلاة الغائب، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، رآه في الجنة رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة. عندي الأخت أم مصطفى بارك الله فيها تقول يعني اليوم صايمة أحد أيام البيض، تقول عندي قطرة في العين، سمعت بأن القطرة تفطر، هل هذا صحيح؟ هذا قول لبعض الفقهاء المعاصرين، والصحيح يا أخت الفاضل أن القطرة ما تفطر، الصائم أو الصائمة إذا قطروا في أعينهم قطرة، القطرة الطبية أو قطرة التنظيف أو مثلا الكحول، بالنسبة للكحول ما يفطر حتى لو وجد طعمه في لسانه، ما يفطر ولله الحمد والمنة. عبد الله يسأل عن زكاة الأسهم. أخوي عبد الله الله يرضى عليك يبارك فيك، بالنسبة للأسهم أنت قلت لي بأن الأسهم استثمارية ما عليها زكاة، الزكاة على الأرباح رضي الله عنك، تشوف الأرباح اللي تأخذها، فإذا بلغت النصاب طبعا تستقبل فيها سنة جديدة وتضمها عند تضمها مع فلوسك الموجودة وتزكيها في آخر الحول بارك الله فيك. أما إذا كان مضاربة، تدري معنى المضاربة؟ يعني أنت يوميا جالس على الشاشة وما شاء الله إذا صار أخضر بعت، صار أحمر مسكت، ها يعني تبيع وتشتري تقلب الأسهم في السوق، هذه فيها زكاة. الزكاة تحسب سعر السهم السوقي الحالي وقت الحول، تقيمه لو اشتريته بدرهم ثم تبين السهم 100 تحسب على أنها 100، لو اشتريته 100 وخسر وتبين أنه درهم تحسب درهم، تحسب درهم بهذه الطريقة بارك الله فيك. تفضلوا. نعم يلا تفضلوا. مريم من السعودية تقول بأن الوالدة توفيت في رمضان، تقول ما صامت شهر رمضان، تقول يعني ما العمل؟ يا مريم رحم الله الوالدة وغفر الله لها وأسكنها فسيح جناته. بالنسبة للإنسان إذا مرض في رمضان أو قبل رمضان واتصل به المرض حتى الموت، يعني بقي مريض ما يستطيع الصوم حتى مات، ما عليه شيء، ما عليه شيء لا هو ولا على من خلفه من 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 ذريته وأولاده، ما عليهم شيء ولله الحمد والمنه. أما الذي مرض وما صام ثم بعد ذلك أعطاه الله صحة وعافية وكان قادر على الصوم لكن قال السنة الجاية أو بعدين أو كذا وتساهل ومات، لا يصوم عنها أولياءه من بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، والدتك ما عليها شيء بارك الله فيك. أم محمد من الكويت تقول فيه حرمة عندنا مريضة بالقلب، تقول مانعها الدكتور أنها ما تصوم، تقول للأسف تروح تصوم وتعاند حتى عيالها يعني ما يدرون والدكتور ما يدري، تقول ما الحكم؟ أم محمد بارك الله فيك، الأخت هذه تشكر على حماستها ورغبتها في الخير لكن أخطأت خطأ كبير، ما يفعل الله عز وجل بصيامها، ما يفعل الله بصيامها، وما يفعل الله عز وجل بمثل هذا العنت وهذه المشقة اللي توقع نفسها فيها. ولو قدر الله وصيبت بمضاعفات ممكن أنها تضجر تقول هذا سبب الصيام وهي اللي ورطت نفسها. الله عز وجل رحيم بعباده وديننا دين يسر ولله الحمد. فالله جل وعلا يقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قل جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج. قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت بالحنيفية السمحة. وينها عن الآيات اللي في سورة البقرة في مسألة الصيام؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فمن كان مريضا أو على سفر. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في السفر كان يفطر، يعني بعض الناس الآن يسافر وما يفطر. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشرع، صاحب الشرع اللي أنزل الله عليه القرآن والسنة، يفطر في السفر. ما لسنا نحن بأحرص على الدين من النبي عليه الصلاة والسلام. فقولي لها يا أخت الفاضلة غلطانة غلطانة غلطانة، لازم عليها تتبع نصائح الطبيب ولا تقول والله أنا ما همني. لا لا غلط، الله عز وجل ما أمرها بذلك. الله عز وجل نعى على قوم يعني تشددوا تنطعوا ترهبنوا، والله ما أمرهم بذلك، ابتدعوها من عند أنفسهم. فما دام أنها مريضة بالقلب وما دام الطبيب يقول لها أنت على خطر، عندك أدوية تأخذينها، عندك برنامج غذائي، عندك راحة، عندك كذا، يجب عليها تلتزم ذلك. وبشريها قولي لها فلان يقول تبشر بفضل الله، من كان حريص على الصوم ثم منعه مرض الله يكتب له الأجر. يعني لو شخص الآن طوال عمره يصوم الاثنين والخميس وطوال عمره ثم أصيب بمرض، الله عز وجل من سعة فضله ومن رحمته يكتب له أجر الصيام كأنه يصوم الدهر كله إلى أن يلقى الله. اللي مثلا كان يقوم الليل وما شاء الله معتاد على هذا دائما ثم حصل له مرض، حصل له شيء عاقب بدأ ما يستطيع، يكتب الله عز وجل له قيام الليل، هذا فضل الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل الصحيح المقيمة. وأنا يا أم محمد ما ودي والله أخوفها، أنا أعرف أشخاص، وشخص مرة اتصل بنا في البرنامج يقول الوالد يقول عند قال أبد لازم أصوم وتوفي، كان عنده مرض وتوفي، يعني السبب أنه هو اللي ما الله أمر بذلك والشريعة ما أمرته وأهل الفتوى ما يأمرونه، هو اللي ورط نفسه. فلذلك يا أخت الفاضل قولي لها تتق الله وبشريها بهذا، بشريها بأن الله يكتب لها الأجر والثواب. حسين من أبو ظبي يسأل عن الحاسد، يقول بالنسبة للحسد هل هو بأمر الله؟ أخوي حسين بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا ما في شيء إلا بقدر، ما في شيء إلا بقدر. ولذلك الله عز وجل قال إنا كل شيء خلقناه بقدر. قل جل وعلا وخلق كل شيء، لاحظ شيء نكرة، كل شيء فقدره تقديره. قال جل وعلا وجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن كل شيء أنه بقدر، كل شيء أنه بقدر الله عز وجل. ولذلك الخير والشر والحق والباطل والإسلام والكفر والصحة والمرض والغنى والفقر والارتفاع والاتضاع، كل شيء بقدر الله عز وجل السابق. ولذلك استحق الله عز وجل اسم العليم، فالله عز وجل علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان سوف يكون، علمه جل وعلا ثم كتبه في كتاب عنده سبحانه وتعالى، قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء كل شيء كتبه الله عز وجل. ثم ربنا جل وعلا خلق كل شيء فقدره، كل شيء مخلوق، كل ما سوى الله مخلوق، العرش فما دونه، ثم مشيئة الله نافذة في خلقه وعباده، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولذلك أخي الفاضل الله عز وجل خلق الخير فأحبه ودعا إليه، وخلق الشر وكرهه ونهى عنه. ولذلك ما يتعرض له الناس في ظاهر الأمر بالنسبة لهم هو شر وسوء، لكن بالنسبة طبعا لأهل الإسلام فيما يتعلق بما يتعرضون لحوادث، لكن في أصله الله عز وجل في أصله يريد الخير للإنسان. لذلك بعض الناس الآن ما يعني يتجه إلى الخير إلا إذا مر بتجربة مريرة فيتجه إلى الخير. انتهت الأسئلة خلاص؟ طيب الحمد لله، اليوم ما بقي عندنا ولا سؤال، هذا فضل الله عز وجل. بالعادة يعني نأجل سؤال بسبب ضيق الوقت وكذا، لكن الحمد لله انتهينا اليوم. أشكركم، الموعد إن شاء الله معكم غدا بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله.